وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، ما زلنا نتكلم أيها الإخوة الكرام حول قول الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قلنا من الأرحام الذين ينبغي أن نتقي الله فيهم فلا نقطعهم؟ من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ ومن هم الأرحام الذين تستحب صلتهم؟ قال بعض أهل العلم الأرحام الذين تجب صلتهم هم المحارم الذين يكون بينك وبينهم نسب، بحيث لو أن أحدهم كان ذكرا والآخر كان أنثى لا يجوز لهما أن يتزوج بعضهما أحدهما الآخر. إذا كان الواحد ذكرا والثاني أنثى لا يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر. قالوا هذا هو المحارم، هذا هو الأرحام، فالأرحام عندهم هم المحارم. وهذا هو قول الأحناف، وهو قول عند المالكية، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة. وقال آخرون قالوا الرحم التي يجب صلتها هي الرحم من ذوي الميراث. قال بهذا الإمام القاضي عياض والإمام النووي رحمه الله، قال هم من ذوي الميراث، فإذا كان من ذوي الميراث يرثك أو ترثك فهذه رحم، هذه رحم. وأيضا قال بعضهم وهو القول الثالث أن الرحم التي يجب صلتها هو قول للأحناف، هي الأقارب عموما، وهو قول للأحناف، وهو المشهور عند المالكية، وهو المفهوم من كلام الشافعية على العموم بخلاف ما قال بعض الشافعية. وذكر ذلك الحنابلة، وذكر هذا القول كذلك الإمام ابن حجر العسقلاني، الذين قالوا أنه فقط يجب الأرحام الذين يجب أن تصلهم هم المحارم فقط. قالوا واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال إن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن، إن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. وجه الاستدلال في هذا المكان أنهم قالوا قطعتن أرحامكن. إذا من الرحم؟ الرحم من كان محرما. لو واحد ذكر والآخر أنثى لا يجوز لواحد أن يتزوج الآخر، إذا هم المحارم. المحارم إن كنا إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن، يعني لو أن واحد تزوج امرأة وعمتها، تزوج امرأة وخالتها، خالة رحم، العمة رحم، فقال إذا فعل ذلك سيقطع الرحم بين المرأة وبين خالتها، لأنهن ضرائر، فهذا أدعى للشحناء والبغضاء، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. واستدلوا كذلك بدليل من المعقول، قالوا لو أن قلنا أن الأقارب جميعا الرحم لا أصبح هذا متعذرا، كيف ستصل جميع أقاربك؟ إذن الرحم اليد التي يجب أن تصلها، الواجب أن تصلها، هم المحارم فقط. ثم استدلوا بأدلة عقلية أخرى اللي هو الخلوة، قالوا لو غير المحرم فأنت ستخلو بها، ستخلو بأختك، تخلو بخالتك، بعمتك، يجوز، لكن ابنة عمتك لو قلنا هي من المحارم كيف ستزورها؟ ابنة خالتك كيف ستزورها؟ إذا هي من الرحم كيف ستزورها؟ ولا يجوز لك أن تخلو بها. هذه أدلة عقلية. أما الذين قالوا كالإمام النووي رحمه الله والقاضي، قالوا الرحم من جهة الميراث، من يرثك أو ترثه فهذا هو الرحم، وهذا قول ضعيف. استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، فقالوا الأدنى، فالأدنى قالوا هي القرابة الموالية وهي الميراث. ولا يدل قوله عليه الصلاة والسلام أدناك أدناك على الميراث فقط، بل قال عليه الصلاة والسلام من خال بمنزلة الأم عن خال لا ترث، خال لا ترث، والخالة بمنزلة الأم. هل نستطيع أن نخرج الخالة من الأرحام؟ لا ينبغي ذلك. القول الثالث وهو القول الصحيح وهو الراجح إن شاء الله تعالى أن الأقارب جميعا هم من الرحم، أن الأقارب جميعا كل من تصلك به قرابة فهو رحم لك. قال الإمام ابن حجر: الرحم يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا، سواء كان محرم أو لا، لا تتعلق بالمحرمية ولا بالميراث. فدائرة الرحم أوسع من دائرة المحرمية وأوسع من دائرة الميراث كذلك أوسع. قال القرطبي: الرحم قرابات الرجل. الرحم من هم الرحم؟ قرابات الرجل من جهة طرفي آبائه، يعني الأب والأم، وإن علوا الأب الأم الجد الجدة. قرابات الرجل من جهة طرفي آبائه الأب والأم وإن علوا، ومن جهة أبنائه وإن نزلوا. من جهة آبائه وإن علوا، ومن جهة أبنائه وإن نزلوا، يعني بنته وبنت بنته كذلك، وابنه وابن بنته ابنه، فكل هؤلاء من الرحم من جهة الآباء ومن جهة كذلك الأبناء. يعني ما يدخل من جهة الآباء أبنائهم اللي هم إخوانك، ابن أخيك ابن أبيك وأمك أخوك، ويدخل كذلك قراباتهم عمك وعمتك خالك وخالاتك وأبناء عم أبيك، كل هذا يدخل في مسمى الرحم. إذا قرابات الرجل من جهة الأب والأم وإن علوا، ومن جهة الأولاد وإن نزلوا، من جهة الأولاد وإن نزلوا. البعض يقول: هؤلاء كلهم رحم، وماذا سأطيق إذا بدي أوصي كل العلم وولاد خال أبوي وولاد عم أبوي؟ وأيضا لا أطيق ذلك كما قال أصحاب القول الأول، قال كل فهذا بما لا يطيق، كيف سيطيق صلة هؤلاء جميعا؟ لو قلنا إن هؤلاء جميعا رحم نقول إن الرحم هؤلاء جميعا، لكن تختلف درجات صلاتهم بحسب القرابة، تختلف درجات صلاتهم بحسب القرابة. وضابط الواجب في صلة الرحم كما قال الإمام النووي، قال: أما صلة الرحم ففعلك مع قريبك ما تعد به واصلا غير منافر ومقاطع له، وبهذا تحصل صلة الرحم، فتحصل تارة بالمال، تحصل تارة بقضاء الحوائج، تحصل تارة بالزيارة. وقال القاضي عياض: صلة الرحم على درجات، بعضها أرفع من بعض. إذا ابن عم أبوك كذلك تزوره تصله، لكن هل الصلة فقط الزيارة؟ لا، ليس فقط الزيارة الصلة. ونحن ضيقنا باب الصلة أيها الإخوة، اعتقدنا أن صلة الرحم فقط الزيارة، باب صلة الرحم أوسع من باب الزيارة، فقط زيارة من صلة الرحم. فالصلة كما سنبين إن شاء الله تكون بالأفعال، وتكون بالمقال، وتكون ببذل المال، تكون بالأفعال وبالمقال وببذل المال. واحد غني ورحمه فقير، رحمه فقير، لو ولد كل يوم أجور وما صدق عليه وطلب، قطيعة رحم هذه، قطيعة رحم. صلة الرحم ليست الزيارة فقط، صلة الرحم تكون كذلك ببذل المال، صلة الرحم تكون بالمقال، صلة الرحم تكون بالأفعال. فقال القاضي عياض رحمه الله، قال: ولكن الصلة تكون على درجات، وأدناها أدنى درجات الصلة ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام. أدنى درجات صلة الرحم ترك المهاجرة، يعني ترك الهجر، ترك التهاجر، وبذل الكلام، حسن الكلام ولو بالسلام. في حديث رواه البزار بسند حسن من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو بالسلام. ف فقال نستلب ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسمى قاطعا. انتبه لهذا، لو وصل بعض الصلة ولم يصل البعض الآخر لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسمى واصلا. إذا هناك درجات في صلة الرحم، وتختلف أيضا بدرجات القرابة. إذا كل من بينك وبينه قرابة رحم، لكن يتفاوتون حتى في الدرجات، يختلفون في الدرجات. ولو قلنا أيها الإخوة الرحم حتى قسمها بعض أهل العلم، قال الرحم نوعان، رحم عامة ورحم خاصة. الرحم العامة كل المسلمين، جميع المسلمين الرحم بالنسبة للدين يجب أن تصلهم، نعم صلتهم بالولاء لهم، بمحبتهم، بالإحسان إليهم، كل المسلمين رحم له. ورحم خاصة الذين هم الأقارب. الأقارب، سؤال: هل يدخل أقرباء الرجل في الرضاع وأقرباء زوجته من الرحم أم لا، في الرحم التي يجب أن تصلها أم لا يدخل؟ قرر أهل العلم رحمهم الله أن الأقارب من الرضاع ليسوا رحما، أخوك من الرضاع، أختك من الرضاع، فهذه ليست من الأرحام، وإن وصلتها فهذا حسن، لكن ليست من الأرحام التي يجب أن تصلها. كذلك أقارب الزوجة ليست من الأرحام، لكن نقول من الإحسان أن تصل أقارب الزوجة، من الإحسان أن تصل أقارب الزوجة كأبيها وأمها مثلا، وأخيها وأختها، أن تصل أقارب الزوجة بالشروط الشرعية، بالشروط الشرعية من الإحسان. ومن الإحسان أن تدع زوجتك تصل أقاربها، لكن هل أقارب الزوجة يدخلون في مسمى الرحم اللي هو الشرعي هنا؟ لا يدخلون في هذا المسمى الشرعي. وهذا المسمى أيها الإخوة ينبني عليه أشياء، وهو ألا تقطع، أن تصل. طيب احنا قلنا الناس على ثلاثة أصناف: الصنف الأول واصل، الثاني مكافئ، الثالث قاطع. الأول واصل الذي يصل الرحم، والثاني مكافئ الذي إذا وصلت رحمه وصلها، الذي إذا وصلت رحمه وصلها، إذا زارني أزوره، إذا جاء إلي آتي إليه، إذا أهدى إليه هدية أهدي إليه هدية، هذا اسمه شرعا مكافئ، اسمه مكافئ في حال زارني أزوره، يعني واحدة بواحدة وهكذا. والثالث القاطع الذي لا يصل رحمه. طبعا القطيعة أيها الإخوة على أنواع وأقسام، أشهد القطيعة قطيعة الوالدين، قطيعة الوالدين، لأن أولى الناس بالصلة من هم؟ من الأرحام، أولى الناس هم الوالدان، أولى الناس بالصلة الوالدان. وأشد نوع من أنواع القطيعة قطيعة الوالدين. وهذه هذا القول أن درجات الصلة تتفاوت للأقارب هو قول الأحناف وهو قول الشافعية، فهو أشد الحرام قطيعة الوالدين، أشد الحرام في القطيعة، ثم يتبعه كذلك قطيعة الأقارب الذين يجب عليك أن تصلهم كالإخوة والأخوات. وقطيعة الرحم ما حكمها؟ محرمة، لا شك أن قطيعة الرحم محرمة. في حديث تخوف في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، في صحيح البخاري قال: لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي قاطع عصابة رحم، لا يدخل الجنة قاطع. فصلة الرحم واجبة وقطيعة الرحم حرام، حكمها التحريم قطيعة الرحم. فالدرجة الثانية، النوع الثاني قطيعة الأرحام الذين يجب عليك أن تصلهم، والنوع الثالث قطيعة الأرحام اللي هو الصلة التي فيها زيادة، وقطيعة الأرحام الذين يستحب لك أن تصلهم كغير المحارم مثلا كبنات العم والأخوال ونحو ذلك، هذه كذلك من القطيعة. وقلنا الصلة تكون على درجات ولو بالإحسان. طب والقطيعة ما معنى قطيعة الرحم؟ تقدم قطيعة الرحم حسب جنس القطيعة إلى نوعين: أولا القطيعة بالإساءة إلى الأرحام، الإساءة، يعني بعض الناس لا يكتفي بعدم الإحسان بل يزيد، بل يؤذي بل يعصي. ترى من أسباب قطيعة الرحم الآباء، في آباء بقطع الرحم بين أبنائهم وبين أقاربهم، يقول لك والله لا أتى إلي سنة 50 أيام حرب الإنجليز، يا أخي نتذكرها لحد الآن، ما نسألوش إياها طبعا، يورث الإبن ودير بالك يا إبني إن الأقارب كالعقارب بل أشد من العقارب، تبعي بيحفظ هذا الإبن وبيكبر على هذا، يكبر على هذا وعنده حب الإساءة. فإذا أول نوع من أنواع القطيعة اللي هي الإساءة إلى الأرحام، قولا فعلا حالا ضرب شتم هجر، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فما بالك بالأقارب، ما بالك بالأرحام، الأولى أن يسلموا من لسانك ويدك. والنوع الثاني أيها الأخوة من القطيعة، القطيعة بترك الإحسان إلى الأقارب، إذا النوع أول القطيعة بالإساءة، والثاني ترك الإحسان إلى الأقارب، فمثلا يكون صاحب مال ولا ينفق على أقاربه، هذه قطيعة. وكما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حلف ألا يتصدق على مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، الذي تكلم في عائشة رضي الله عنها وأرضاها في لما كانت حادثة الإفك وتكلم الناس، فحلف أبو بكر وكان يعطي مصطح من أقاربه، حلف أبو بكر ألا يعطيه، فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى يا رب أحب أن تغفر لي. فرجع أبو بكر رضي الله عنه يطل مصفحا بالمال، يطل مصفحا بالمال. فإذا الصلة تكون بالإحسان، والقطيعة بترك الإحسان، إن لم تحسن إلى أقاربك هذه قطيعة، ترك الإحسان هي من القطيعة، من القطيعة. ولينتبه أيها الأخوة، ننتبه إلى هذه المسألة، هناك أشياء ينبغي أن نتعلمها حتى نصل أرحامنا. يقول سعيد بن جبير كنت عند ابن عباس رضي الله عنه، قال فجاءه رجل قال فجعل يخبره أنه يمد إليه بنسب، فلما علم ذلك ألان له الكلام وأحسن إليه، قال فعجبت من ذلك، قلت يا ابن عباس لما فعلت هذا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد بها إذا فصلت وإن كانت بعيدة. اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، إذا تعرف النسب مش عشان شجرة العيلة، مش عشان التفاخر، لا، ما تصلون به أرحامكم، تتعلم النسب حتى تصل الرحم، لا قرب للرحم إن قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد للرحم إن لا بعد للرحم إن وصلت ولو كانت بعيدة. واحد يصل أقاربه، يصل أرحامه ولو كانوا في بلد آخر، هذا واصل رحمه قريبة، ولو كانت الرحم جاره ولا يصل هذه الرحم بعيدة قاطع. إذا تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم، فتعلم الأنساب له فائدة في معرفة الأقارب التي لها فائدة في صلة الرحم. من الأحكام كذلك أيها الأخوة أن يتعلم كيفية هذه الصلة فتصل بالمقال، لأن البعض عنده شبهة، يقول يا أخي الحمد لله أنا بصلي وعندي التزام وكذا، وأقاربي لما أروح وأزورهم عندهم معاصي، عندهم معاصي، أقول من الصلة أن تصلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الصلة أن تصلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مدخل شيطاني على كثير من الناس، هو قرايب عصاة فجر أروح أصلهم، صلهم وذكرهم بالله، ولتكن عندك مسألة العزلة الشعورية، حتى العزلة مذمومة عندنا، مخالطة الناس أولى والصبر على أذاهم أولى أن تعتزل الناس، لكن هناك عزلة واجبة على كل مسلم اللي هي العزلة الشعورية، هم في وقت في معاصيهم وأنت في وقت في إيمانك، ثم تذهب إليهم، والمجلس عندما تصل رحمك هذه وصية، المجلس يكون مجلسا إيمانيا، فإذا جاءوا ذكروا بالله. فمن أعظم الصلة بالمقال اللي هي الصلة بالأمر معروفا عن منكر، إذا رأيت منكرا في أقاربك أن تصححها، تصحح المسألة بالدقة، أن تذهب إليهم وتزورهم في بيوتهم ثم تصحح، أن تسمعهم حديثا، تسمعهم آية، تجلس معهم لعلهم يرتدعوا عن فعله. وهذا من الصلة، يعني مش الصلة فقط الزيارة، إذا الصلة أن ترجعهم عن باطلهم الذين هم عليه. فإذا صلة بالمقال تكون بالسلام، السؤال أمر معروف عن المنكر، بالدعاء، بالدعوة إلى الهدى. هذه خمسة أشياء إن شاء الله سنفصلها في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. Thank you.